العلم خير منحة حبانا بها الذي علمنا البيانا العلم نور ساطع لا ينطفي به ينال المرء أسمى شرفي.
الحمد وكفى لا سيما نبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفا. وبعد، إخوة الكرام، مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا أعرف قدر طلبة العلم إلا من شغله الله بالعلم، وكثير من الجهلاء لا يعرفون قدر طلبة العلم والعلماء. قال علماؤنا يا أهل العلم، وهذا كلام الإمام مالك، قال يا أهل العلم لا تضيعوا العلم، يا أهل العلم لا تضيعوا العلم. فقالوا يا إمام وكيف نضيع العلم؟ فقال الإمام أن تضعوه في غير أهله. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل العلم. سنتكلم عن مسألة مهمة جدا، الفضائل، كتاب الفضائل. لكن قبل الابتداء بكتاب الفضائل من صحيح مسلم، سنبدأ بباب فضل العلم والعلماء وفضل العمل بالعلم. هذا أمر نحتاج إليه كثيرا، وطلبة العلم في هذا الزمان لا سيما الصيحات والتصفيق وطيران القلب والعقل والبدن، وأقصى ما يفعله الآن الأخ الملتزم إن لم يأخذ علما يقف به أو لافتة يهويها يذهب إلى البحر معسكر ويترك العلم ويترك كل شيء. والله أضاعوا الناس وأضاعت الناس بهذه الأمور، ثم أوهموهم بعد ذلك بخمس دقائق يقولون علم. فالله المستعان، والأمة أحوج ما تكون إلى طلبة العلم، سبحان الله. ولا يزال الله يغرس بهذه الأمة غرسا، هذا الغرس هم طلبة العلم، ليحيي الله تعالى بهم القلوب وينصر بهم الأديان وينشر بهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أرجو أن تكونوا منهم بإذن الله. نبتدئ اليوم إن شاء الله بالكلام على مختلف الحديث، ثم نتكلم عن باب الفضائل. نبتدئ الفضائل بفضل العلم والعلماء وفضل العمل بالعلم، لأن العلم بلا عمل هذا أمر جلل. المرء أول من تسعر بهم النار ثلاثة. أقول إخوة الكرام، عندنا اليوم أحاديث ثلاثة في الكلام على مختلف الحديث. الحديث الأول هو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أرضاه في الصحيح، أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء، إنما الماء من الماء. وحديث آخر حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت إذا التقى الختانان وجب الغسل، إذا التقى الختانان وجب الغسل. وحديث أيضا في نفس الركاب حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهدها وجب الغسل، إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهدها وجب الغسل. هذا من الكلام على الأحاديث التي ظاهرها التعارض. الحديث الأول إنما أسلوب حصر، إنما الماء، إذا معنى ذلك لا اغتسال إلا بإنزال الماء. إنما الماء هو ماء الغسل، الماء الطهور الذي يغتسل به المرء ليرفع الحدث. إنما الماء من الماء، إنما الماء من الماء. الماء الأول ماء الغسل، والماء الثاني هو من المني، المقصود به الماء الدافق وهو المني. إنما الماء من الماء، كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا اغتسال إلا بإنزال، لا اغتسال إلا بإنزال، هذا من النبي صلى الله عليه وسلم. فمع ذلك يقول لا اغتسال إلا بإنزال حصر وقصر، يجب عليك الغسل إذا أنزل. تحركت الشهوة، ما تحركت، جامعت، حدث الجماع وإدخال، حتى الإدخال إدخال الذكر في الفرج، هذا لا يوجب باغتسال، لأن مسلم قال إنما الماء من الماء، والمعنى لا اغتسال إلا من الماء الدافق أو من الإنزال. الحديث الثاني يقول إذا التقى الختانان، كما قال الإمام الشافعي إذا التقى المسلمان سيفهما، قال الالتقاء هنا المحاذاة، والالتقاء هو دخول حشفة الذكر في فرج المرأة، قدر هذه الحشفة، حشفة الذكر إذا دخل قدر هذا الجزء إذا دخل فرج المرأة وجب الغسل، إذا التقى الختانان وجب الغسل. وهنا أيضا من أدب الحديث قال أبو هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهدها، ولا يكون هنا يبلغ الجهد إلا بإيش؟ إلا بقرب الجماع، بالجماع، ثم جهدها وجب الغسل. وجب الغسل هنا يعني أنزل أو لم ينزل، أنزل أو لم ينزل، هذه دلالة واضحة جدا على هذا الباب. عامة حديثان ظاهرهما التعارض، حديثان ظاهرهما التعارض. الأدب الجم أولا مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم تستدعي وتستلزم منا أن نقول كل من عند ربنا سمعنا وأطعنا، إنما الماء من الماء، وإذا جهدها وإذا التقى الختنان وجب الغسل، سمعنا وأطعنا. ثم ننظر ماذا نفعل، هل هذا الحديث في دائرة والحديث الآخر في دائرة أخرى، أم المسألة فيها ترجيح أم نسخ، ننظر في أقوال العلماء. لكن بداية لابد ألا نسلك طريق أهل البدع، أهل البدع يقدمون العقول على المنقول ويقدمون النظر على الأثر، وهذا ليس بالمسلك الطيب الصحيح، بل العقل الصحيح لابد، أو العقل الصريح لابد أن يوافق النقل الصحيح. نقول إخوة الكرام، العلماء لهم مسالك ثلاثة بالنسبة لهذين الحديثين. المسلك الأول قالوا بمسلك الجمع، وهذا أولى المسالك، وإن كنا نقول لعل المسلك الأخير هو الأفضل، لكننا سنبين. المسلك الأول الجمع، المسلك الثاني الترجيح، المسلك الثالث هو النسخ. سلك العلماء بين للحديثين مسالك ثلاث. المسلك الأول هو مسلك الجمع، ومسلك الجمع هو فعل المحققين من أهل العلم، لأنهم يعني نقول قد أمروا بالأخذ بكلية حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا قال وما ما ما مشاغب ما ما أريد من ما، ما فيش على حسب مدرس اللغة العربية، ده هذا الباب هو أهم الأبواب الذي تتقنه أنت ولا بد أن تتقنه. ما أنا ما أريد منها الآن فقهيا، ما العموم، ما من الأسماء المبهمة تدل على العموم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، يعني المعنى هنا لك أن تقول في كل لفظة تريد أن تثبت أنها للعموم، انزع اللفظة وضع مكانها كل ما آتاكم الرسول فخذوه وكل ما نهاكم عنه فإيش فانتهوا، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فلذلك قال علماؤنا، قالوا قد قال الله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي، إذن كله حق وكله وحي. فننظر هنا الآن، لعل الله تعالى قد شرع هذا الشرع في وقت ما لينفع الناس في هذا الوقت، ثم بعد ذلك ينسخ ليأتي حكم آخر هو الذي ينفع الناس في هذا الوقت. السنة التدريجية موجودة. فلذلك علماؤنا كما قلنا نظروا إلى هذا الباب، قالوا القاعدة العزيزة عندنا كل ما أوتي النبي صلى الله عليه وسلم ما أوتي إلا جوامع الكلم، وإن النبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قالوا نعمل بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وإعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما. قالوا نقول في الجمع إنما الماء من الماء، هذا وإن كان على العموم ولكنه يراد به الخصوص، وإن كان على العموم ولكنه يراد به الخصوص. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان وجب الغسل خاص ليس بعام، لأن عندنا المسألة هنا عموم وخصوص، ولا معارضة بين عام وإيش وخاص، فنقدم الخاص على العام ونجعل باقي العام يعمل على عمومه على دائرته. يعني هذا العام إذا خصص منه جزء دائرة كبيرة أخذنا منها جزء صغير، تبقى القوس الكبير فوق يعمل واللي تحت خصصناه لا يعمل، مفهوم؟ الجمع قال نقول إنما الماء من الماء وإن كان على العموم لكن هو يراد به الخصوص، أو هو مخصوص بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختان وجب الغسل. هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء، إنما الاغتسال بإيش؟ بالإنزال، صحيح ولا لا؟ هنا ننظر إلى عمومية الحديث، إيش العمومية هنا؟ يعني إن كان نائما محتلما ورأى نفسه يجامع فإن أنزل فعليه الاغتسال، وإن لم ينزل فلا، بسرعة أقوله الاغتسال، صحيح ولا لا؟ وإن جامع امرأة قبلها باشرها، قبلها باشرها ولم ينزل الاغتسال عليه، ضمها قبلها باشرها مس يدها ولم ينزل الاغتسال عليه بموجب الحديث إنما الماء من. وإذا جامع أدخل الذكر في الفرج فتعجل كان صائما يريد الصوم غدا ونذر الصوم، وقبيل طلوع الفجر اشتهى امرأته فاقترب منها فاقتربت منه فجامعها فطلع الفجر، وجب النزع فنزع لطلوع الفجر ولم ينزل. بموجب الحديث سرعة، موجب الحديث لاغتسال إنما الماء من الماء، مفهوم ولا لا؟ يبقى هذه عمومية الحديث هنا. إذا حديث إنما الماء من الماء عام، كأنك لو هندسي حتى يعني ليت السبورة تكون معنا عشان حتى الإخوة تتصور، لأن أصل العلم تصور، حتى الحفظ لا يكون إلا بالتصور. لذلك أقوى الناس حفظا هم أهل الهندسة، وأفقه الناس لابد أن يكون أهل الحساب، والعكس بالعكس في الزمان هذا. سامحنا يا باشمهندس، الإخوة المهندسين يسامحوني، لأن أنا مت خلاص في دبي. أكثر الإخوة طلبة علم عندنا أطباء ومهندسين، وأنا علمت يقينا التعليم في مصر في الأزمنة الماضية بايظ مش نافع، ثلاث أرباع مهندسين مش فاهمين أي حاجة في أي حاجة. هذه مصيبة كبرى إن يكون المهندس، لأن لابد انشغالك بالحساب أو بالهندسة الفراغية تصور، وأصل العلم تصور، إتقان العلم يكون بالتصور. فإحنا عملنا دائرة هكذا، قلنا إنما الأعمال إنما الماء من الماء، فيكون هذه الدائرة تحتها جزئيات صح أو أسهم أو أقواس. تقول القوس الأول المباشرة بلا إنزال، القوس الثاني الاحتلام بلا إنزال، القوس الثالث الجماع. ما احنا قلنا المباشرة وخلصت يا حبايبي يا شطار، الجماع بلا إنزال. في كل ذلك لا الاغتسال صحيح ولا لا؟ هو عام 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 أكثر من صورة صحيح ولا لا؟ ولا اغتسال فيها. ليش؟ لأن الحديث موجبه، موجب الاغتسال نزول الماء الدافق، إنما الماء من الماء. هذا الحديث الأول والدائرة الأولى، نريد كيف يجمع العلماء ويتصورون العلم. الثاني قال إذا التقى الختانان وجب الغسل، عام ولا خاص؟ كيف وين الخصوص هذا؟ هذا عام يا شطار، ليه كده؟ أنتم مهندسين كلكم؟ هذا عام، هذا عام، لكن إحنا بننظر في عموميات هذا الحديث. إيش العموميات بقى اللي في الحديث؟ مهندسين إيش العموميات في الحديث؟ شو أنا سأقول لكم شيء، انظروا إلى عيني إن وجدتم اللمعاني وأنا بضحك عليكم. هو خاص، لكنكم طالب العلم حتى أعرف أنه طالب علم لابد يكون راسخ. الزهري يقول كيف تعرف العالم؟ قال كلما راجعته في الحديث أتى لك به على ما هو عليه وإن كان مخطئا. حتى وإن كان مخطئ راسخ، هو حافظ متقن فراسخ لا يميل مع كل ريح، هذا هو طالب علم المتقن. خاص يا حبيبي هو خاص، بس أنتم عشان يعني في إما خوف وإما عدم ضبط علم، وأرجح الاثنين، هو الذي جعل بكم ذلك. فنقول إذا التقى الختانان، هو الآن خصصها بصورة واحدة، هو إيش؟ لأن إيش أعمل الرجل مع زوجته؟ تعامل الرجل مع زوجته إما كلام ومؤنسة وملاطفة ثم قبلة ثم مباشرة ثم جماع، صحيح ولا لا؟ هو الآن أنت الآن في المؤنسة والملاطفة أو القبلة أو المباشرة أو الجماع، إذا التقى أو الجماع، ها مش عارفين كمان الموضوع، ها الجماع، يبقى ها حالة خاصة من حالات أربعة هي الآن، هذه حالة خاصة من حالات إيش؟ أربعة. يبقى قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان خاص، مفهوم ولا غير مفهوم؟ إذا التقى الختانان وجب الغسل، فهو خاص في التقاء. قال إذن نحن الآن لا مخالفة ولا معارضة، لا القاعدة الأصولية عند علمائنا يقولون لا تعارض بين خاص وبين عام، الخاص يقدم دائما على. طيب احنا الآن عندنا الدائرة الكبيرة العام، إنما الماء من الماء، تحتها مسائل كثيرة. من هذه المسائل إذا التقى الختانان لم ينزل، احنا قلنا موجب الغسل هنا في الحديث العام هو ايه؟ الإنزال. خرجوا، يبقى احنا خرجنا ايش؟ التقاء الختانين، وقلنا يجب الغسل بالجماع وإن لم ينزل. بقي لنا ايه؟ بقي هذه المسائل، باشرة قبل لم ينزل لا غسل عليه، احتلم أنه جامع 50 امرأة في الليل كله لا قام وأوتر ولا شيء، في الليل كله هو كأنه في الجنة وكأن حور العين أتته وهو جامع طيلة الليل، ولم ينزل إلى الفجر لم يجد بللا، هذا عليه اغتسال؟ لا، إنما الماء من الماء. يبقى لما جمعوا بهذه الطريقة الحسنة، كيف ذلك؟ قالوا نحن نقول طريقة الجمع إنما الماء من الماء في الاحتلام وإذا التقى الختانان في الجماع، ويكون في كل حديث في دائرته ونكون قد جمعنا بين الحديثين. لكن اعترض بعض العلماء المحققين على هذا الجمع، وإن كان هو من أقوى الوجوه، قالوا إذا أنتم تقولون قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء في حيز واحد هو الاحتلام، صحيح ولا لا؟ هذا الغالب. قلنا قالوا ونحن نعترض عليكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صرخ في عتبان وكان عند امرأته فخرج يقطر ماء، فقال له لعلك أقحط، لعلك عجلت، أعجلناك يعني أنت تجامع دون إيش أن تنزل، جمعت دون أن تنزل، أي عجلناك؟ قال نعم يا رسول الله. قال إن جامعت أهلك فأكسلت فاغسل ما أصابك منه. يعني إيه؟ يعني لا تغتسل، إنما الماء من الماء. يبقى ما قال هنا النوم هو الآن، ما قال هذا الذي يجعلنا يعني نقول بضعف هذا الجمع. نقول مسألة الجمع حسن لكن فيها بعض الضعف. إيش اللي بعض الضعف؟ قلنا أنتم تقولون بالجمع صحيح على إنما الماء من الماء وين؟ في الاحتلام. إن عندنا حديث يثبت أنها في الجماع، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم لما نادى على عتبان وخرج يقطر ماء قال أعجلت أقحطناك أو أعجلناك أقحطت؟ قال نعم. قال إن جمعت فأكسلت فاغسل ما أصابك منها، إنما الماء. يبقى معنى كده أنت جمعته الآن، أدخل الذكر في الفرج ومع ذلك لم ينزل فما لم يأمره بالغسل. يبقى مسألة الجمع فيها نظر، لأن جاءنا حديث في الحيز هو قال له وهو يجامع قال له إنما الماء من الماء، يعني حتى وأنت مجامع لا غسل عليك إلا أجيبه إلا بالإنزال، صحيح؟ هذا المسلك الأول، وفيه ما فيه من الضعف على المراجعة التي بيناها الآن. المسلك الثاني في هذا الباب، المسلك الثاني قال علماؤنا هو الترجيح. قالوا نحن نرجح حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها، حديث عائشة في الصحيحين صحيح وفي المسند وفي السنن، وحديث أيضا أبي سعيد وحديث المسلم. قالوا وعندنا أوجه للترجيح، نقول حديث إذا التقى الختان وجب الغسل لنا وجوه كثيرة للترجيح. من أول الوجوه أن حديث عائشة أحوط، إذا التقى الختانان وجب الغسل، هذا أحوط للعبادة وأحوط للديانة، والمأمور والإنسان مأمور أن يتحوط من أجل دينه ومن أجل عباداته، فقالوا عليه الغسل. هذا الوجه الأول في الترجيح، يرجحون حديث عائشة مع على حديث إيش؟ أبي سعيد. حديث عائشة إذا التقى الختانان، وحديث أبي سعيد إنما الماء من الماء، اصحوا معه واستيقظوا. قالوا أيضا حديث عائشة جاء ما يوافقه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه إذا جلس بين جعبها الأربع ثم جهدها قال وجب الإيش؟ وجب الغسل. قالوا ومن الأدلة الأقوى، من الوجوه الأقوى في الترجيح، أن حديث أبي سعيد أن هذا حديث أبي سعيد أو الخدري المعنى منه بالمفهوم أو الحكم منه مستنبط بالمفهوم، وحديث عائشة منطوق، حديث عائشة منطوق. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان وجب الغسل، بالنطق هو الآن علمت أنه يجب الاغتسال إذا أدخل الفرج في الفرج. أما حديث أبي سعيد قال إنما الماء من الماء، هذا منطوق، وين الحكم؟ الحكم مفهوم، يعني لا اغتسال إلا بإنزال بالمفهوم، يعني إن لم تنزل فلا اغتسال. فقالوا يبقى المجامع إن لم ينزل لا اغتسال له، ففهموا ذلك مفهوما. وعندنا الوجه هذا من أقوى الوجوه. لما؟ أولا لأن دلالة المفهوم مختلف فيها أصوليا بين العلماء، الأحناف لا يقولون بها والأئمة الثلاثة يقولون بها، وأما المنطوق فالأئمة الأربعة يقولون بدلالة المنطوق. الأمر الثاني، المفهوم لا عموم له، والمفهوم يعتريه ما يعتريه من الاحتمالات، فدلالته أضعف من دلالة المنطوق، فيقدم المنطوق على المفهوم، وبذلك يتبين لنا الترجيح أن الراجح عندنا هو قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان وجب الغسل. يبقى إذا جامع الرجل المرأة ولم ينزل أعجله الوقت من أجل الصيام فعليه الغسل وجوبا، وهذا راجح، وحديث إنما الماء من الماء مرجوح. هذا المسلك الثاني. شو المسلك الثالث؟ قالوا والمسلك الثالث هو النسخ، ولعل هذا هو أقوى الأقوال، وهذا قول الأئمة الأربعة النسخ. قالوا بأن حديث إنما الماء من الماء هو حديث منسوخ، إنما الماء من الماء حديث منسوخ. قلنا كيف ذلك؟ يأتون بالأدلة. قالوا أولا نحن نقول بأن المسألة التي تدل على النسخ بأن من تبنى عدم الاغتسال من الصحابة قد رجع عن ذلك وأمر بالاغتسال، ورجوعه يدل على أن ما تبناه أولا كان لم يصل إليه الحديث المؤخر الحديث الذي ينسخ، فلما بلغه الناسخ أخذ بالناسخ وترك المنسوخ. قالوا بينوا لنا، قلنا قد جلسوا مجلسا واختلفوا جميعا في هذه المسألة، وتبنى أبي بن كعب مع عثمان بن عفان أن المرأة إذا جامع امرأته ولم ينزل فعليه أن يغسل ما أصابه منها فقط، يغسل الفرج فقط ولا يغتسل، وهذا قد قال صلى الله عليه وسلم اغسل ما أصابك منها. أبي قال بذلك، ثم روى الشافعي في مسنده عن أبي أنه قال كانت الرخصة في أول الأمر، في أول أمر الإسلام، أن من جامع ولم ينزل أن يغسل ما أصابه منها، ثم أمر النبي بعد ذلك بالاغتسال. هذا تصريح في النسخ، لما يقول كان في أول الأمر ثم يقول بعد ذلك، هذا تصريح لا تلميح للنسخ، لأن ثوابت النسخ بالتنصيص وهذا تنصيص. قال ثم أمر بعد ذلك، بعد ذلك دلالة على التأخير، وكما قال ابن عباس كان علماؤنا علماء الصحابة يأخذون بالإيه؟ المتأخر بالمتأخر. قال ثم أمر بعد ذلك بالاغتسال، ثم أمر بعد ذلك بالاغتسال. ويدلك على ذلك بأن ده من أوجه الترجيح أيضا من عائشة صاحبة القصة، ويحدث معها ذلك، ولذلك كانت هي أثقل الناس مثل هذه المسألة. فقال علماؤنا أن من الذي يبين لنا هذا النسخ رجوع أبي رضي الله عنه وأرضاه عن ذلك، بل ورجوع عثمان، جلسوا مجلسا عثمان قال المرأة إذا جمع الرجل يغسل ما أصاب منها إن لم ينزل ولا اغتسال عليه. قال أبي وأنا أقول بذلك. قال أبو هريرة يقول عليه الغسل، فاختلفوا، فقال عمر ارفعوا عنا هذا الخلاف وارجعوا إلى عائشة رضي الله عنها. فرجع أبو موسى الأشعري إلى عائشة، فقالت عائشة، هنا كما سلمنا من أداب طالب العلم أنه يبين نفسه للناس، لازم في هذا الزمان لابد للطالب العلم أن يظهر، أن يظهره من يظهره أو يظهر هو نفسه، وبينه وبين ربي الرياء يضيعه والإخلاص يرفعه، لكن لابد أن يظهر، لأنه إذا تصدر الدعاة وأهمل العلماء فسد الزمان وفسد الدنيا، وبطل على الناس معايش الناس ولم يقتربوا من ربهم قدر شبر بحال من الأحوال، لا بد من ظهور العلماء. فراح أبو موسى إلى عائشة وقال يا أم إني أستحي، أمر عنا لنا. قال سليني بما تسألي به، بما تسأل به أمك. فقال إذا جامع الرجل امرأته فأكسل. قالت فعلته أنا ورسول الله صلى أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت إذا التقى الختانان وجب الغسل. فقال عمر إذن لا أرى أحدا يختلف في هذه المسألة. لكنها في البداية ماذا قالت؟ قالت يا بني على الخبير سقط، لا تنطع متنطع ويقول انظر انظر الرياء، انظر ترى نفسها والإعجاب. قالت على الخبير سقط، يعني العلم عندي ارجع لي أنا الذي أتقن هذه المسألة. لذلك علماؤنا قالوا هذه من عوامل الترجيح، صاحبة القصة هي أولى الناس بإيش؟ بالإتقان في هذا الباب. قالت يا بني على الخبير سقط، فعلت أنا رسول الله واغتسلت. ثم قالت قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان وجب الغسل. فرفع الخلاف، ولذلك نقل الإجماع على النسخ كثير من العلماء. ابن العربي قال قد أجمع العلماء على نسخ حديث إنما الماء من الماء، سوى مين بقى سوى هذا؟ سوى داود. قال وهذا لا يعتد بخلافه. هذه مشكلة أيضا، نحن لابد نتكلم عن العلماء بأدب، لكنهم يرون بأن داود الظاهري له تحكمات معينة. قال عمر الخطاب ارفع عنا الخلاف، فلما علموا أن عائشة رضي الله عنها أتقنت هذا الباب قالوا نسخ الأمر. نقل ابن العربي قال أجمع العلماء على أن حديث إنما الماء من الماء منسوخ إلا داود، وداود لا يعتد بخلافه. وأنه أيضا نقل مثل ذلك، وبعض العلماء قال يعني المسألة كانت على خلاف بين العلماء. والصحيح الراجح على ما نقول دينا، حتى يعني لا نقول ممن لا 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 يسرد أقوال العلماء، أن هذه المسألة انتقلت من الصحابة إلى التابعين. الأعمش كان يقول إنما الماء من الماء، يعني بعض التابعين أيضا كان يقول بأن الاغتسال لا يكون إلا من الإنزال، لأن بعض العلماء قال اختلف الصحابة على قولين، فمن جاء من بعدهم لا يصح لهم أن يحدثوا قولا ثالثا، ولو اجتمعوا على قول صار إجماعا على هذا الإيش، على هذا القول، مفهوم؟ يعني هم اختلفوا على قولين، إما أن يغسل بالإنزال أو لا يغسل إلا أو يغتسل إذا التقى الختانان، صحيح ولا لا؟ فهم يقولون لو رجحوا أن المسألة على التقاء الختانين يبقى لا يصح لأحد أن يأخذ بالقول الثاني، فبعضهم نقل هذا الباب. قال نعم الخلاف كان بين الصحابة، لكن لما جاء من بعدهم من التابعين أجمعوا على قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان وجب الغسل. لكن المسألة خلافية، المسألة خلافية والإجماع فيها فيه نظر، لكن نحن نقول الراجح، لا نقول إجماعا ولكن نقول إيش؟ الراجح، الراجح في ذلك بأن حديث إنما الماء من الماء منسوخ، الراجح في ذلك. أو يمكن أن نقول بالجمع، أنا في كثير من المسائل الفقهية قلت بالجمع في هذه المسألة، لكن لو أردت التحقيق فإن قول سلم لعتبان إنما الماء من الماء يدل على مسألة الجماع، على أنه منسوخ، أنه قال له لما قال أعجلته فقحطه يعني جمعت دون أن تنزل، قال نعم، قال إنما الماء من الماء. لكن هنا لما يقول له في هذا المحل في هذا الموضع بعد التقاء الختنين ويقول له إنما الماء من الماء، يبقى واجب علينا أن نقول بالنسخ. مفهوم أو مش مفهوم؟ لأنه في نفس الموضع جامع أقحط قال اغتسال عليك إنما الماء من الماء، ثم بعد ذلك يأتينا في آخر الزمان يقول لا، إذا التقى الختنان واجب إيش؟ يبقى هذا لابد أن يكون منسوخا، لأنه لابد أن يكون هناك تعارض، لابد أن نرى تعارضا هنا، صحيح ولا لا؟ مفهوم ولا غير مفهوم؟ فلابد أن نقول أن أقوى الأقوال في هذا الباب هو النسخ. هذا بالنسبة للحديث الأول. أقول الحديث الثاني حديث مهم جدا، هو ما جاء عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يأكل أو ينام فإن كان جنبا توضأ، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام أو يأكل إن كان جنبا توضأ، إن كان جنبا توضأ. ورواه أبو إسحاق هو السبيعي، أبو إسحاق السبيعي عن الأسود نزيد عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه شعبة والثوري عن أبي إسحاق قالت كان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ قبل أن ينام في رواية، وفي رواية أخرى كان ينام قبل أن يمس ماء، قبل أن يمس ماء وهو جنب. والحديث رواه شعبة والثوري والأعمش وإسماعيل ومطرف أبو الأحوص وزهير وإسرائيل وحمزة، التسعة، هؤلاء التسعة الثقات الأثبات رواه عن أبي إسحاق السبيعي عن الأسود عن عائشة. خليكم معايا بالله عليكم، عندنا روايتان، رواية عن عائشة قالت إن السلام كان إذا أراد أن ينام وإن كان جنبا أو أراد أن يأكل لابد أن يتوضأ. الرواية الأخرى جاءت رواية عن أبي إسحاق موافقة ومخالفة، والصحيح أن الرواية التي ثبتت عن أبي إسحاق أنه قال قالت فنام النبي صلى الله عليه قبل أن يمس ماء، يبقى الرواية الأولى موجبها أن النبي صلى الله عليه ما كان يأكل أو ينام إن كان جنبا حتى يتوضأ. الرواية الثانية كان ينام دون أن يتوضأ، دون أن يمس الماء، فهمتم؟ فقالوا إذن الحديثان فيهما تعارض، حديث جاء عن عائشة كان يتوضأ، والحديث الثاني جاء كان لا يتوضأ. هو توضأ ولا لا توضأ؟ هو توضأ ولا لا توضأ؟ هذا الذي أشكل على العلماء، هذا مختلف الحديث. حديث جاء عن عائشة قالت كان لا ينام أو يأكل إن كان جنبا حتى يتوضأ، والحديث الثاني أنه كان ينام من غير أن يتوضأ. فقال هنا أوجب لنا إشكال، أوجب لنا إشكالا. ليش؟ لأن الحديث الأول موجبه أنه لابد أن يتوضأ استحبابا على الأقل أو وجوبا، وهذا قال به بعض العلماء. والحديث الثاني يقول لا، ليس لا استحباب ولا وجوب أن يتوضأ، إن السلام كان ينام من غير أن يمس ماء. فكيف النظر في هذا الحديث؟ العلماء لهم أيضا مسالك، مسالك العلماء في ذلك مسالك ثلاثة. المسلك الأول هو قالوا بالجمع، قالوا بالجمع. المسلك الثاني أو هم لهم مسلكان، المسلك الأول الجمع، والمسلك الثاني هو الترجيح. الترجيح يبقى عندنا حديثان، الحديث الأول حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام دون أن يتوضأ، الحديث الثاني كان ينام ويتوضأ. شوف انظروا تصوري مع الأسانيد، سامحونا ما فيش سبورة. الإسناد الأول أبو إسحاق السبيعي عن الأسود بن يزيد عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم نام قبل أن يمس ماء. تصور الإسناد الثاني عن إبراهيم النخعي عن الأسود، يبقى موضوع الحديث على من؟ الأسود إبراهيم النخعي عن الأسود عن عائشة كان لا ينام حتى يتوضأ. طيب عبد الرحمن أيضا رواه عن الأسود أيضا عن عائشة، طيب أنه كان لا ينام حتى يتوضأ، كان لا ينام حتى يتوضأ. فبعض العلماء قالوا بالجمع، قالوا عندنا خبران، الخبر الأول عن الأسود عن 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 أبي إسحاق عن الأسود أنه كان لا يمس ماء، وطبعا الحديث رواه شعبة والثوري وتسعة ما ذكرتهم لكم. طيب والحديث الثاني قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ قبل أن ينام. الحق بأن العلماء قالوا هنا صححوا الحديثين، البيهقي صحح الحديثين، ابن حزم صحح الحديثين، كثير من العلماء صحح الحديثين. حتى أنهم قالوا يعني، وابن حجر مال ذلك، قال العلماء الذين صححوا الحديثين قالوا بالجمع، والدرقطني أيضا قال بأن بعض أهل العلم يرون بأن الخبرين على الصحة، وأن المسألة ليس فيها خلاف بحال من الأحوال، الحجة في ذلك. قالوا نقول بأن المسألة محتملة. كيف محتملة؟ قال ابن حزم أن مسلم له 9 بيوتات، وهو يجمع بين 9 من النسوة، فله ممكن في المرة الأولى كان جنبا مع امرأة فلم يمس ماء ونام، وفي المرة الثانية كان مع امرأة أخرى من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وعائشة أخبرت بذلك أنه كان توضأ ثم نام. فقالوا إذا نحن لنا أن نقول بأن هذه محتملة، بأن النبي صلى الله عليه وسلم يكون قد كان جنبا في بيت من البيوتات فنام قبل أن يتوضأ، وفي الحالة الثانية كان في بيت من البيوتات جنبا ونام وقبل أن ينام توضأ. فقالوا نحن نجمع بين الدليلين بذلك، ونقول كل من الدليلين صحيح على ذلك. هذا بالنسبة للجمع بين الدليلين، وهذا قال به البيهقي وقال به ابن حزم وقال به بعض العلماء. الأسيام وأنهم عضدوا رواية في النسائي بأن عمر الخطاب لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له قال أينام أحدنا إن كان جنبا؟ قال إيش؟ نعم إذا توضأ. هناك زيادة إن شئت، قالوا إن شئت هذا على التخيير، يبقى إذن المسألة على ما قلنا في هذا الباب، هذا الذي قاله من قال بالجمع. القول الثاني وهذا الذي أدين الله به، قالوا بالترجيح. قالوا نقول بأنه لابد حتمية الوضوء أو استحباب الوضوء. قالوا بالترجيح، نرجح أو رواية عبد الرحمن بن أبي الأسود عن الأسود النخعي عن الأسود، وأيضا رواية عبد الرحمن ورواية إبراهيم النخعي عن الأسود على رواية أبي إسحاق عن، طبعا هو ابن حزم اعترض قال تقولون لذلك لما أبو إسحاق وإن كان مدلسا فقد صرح بالتحديث فلا علة في العنعنة، صحيح لأن أبا إسحاق مدلس، فإذا العنعنة لا يمر حديث، قال هو قد صرح بالتحديث. قلنا الإعلال ليس على إيش؟ على العنعنة. الإعلال هنا على الخطأ. الذين رجحوا قالوا نحن نخطئ رواية أبي إسحاق، طبعا تخطئة الرواية دي جاءت من كثير من المحققين، قل جمهور المحققين من أطباء العلل قد ضعفوا هذا الحديث، حديث أبي إسحاق، لا سيما أنهم ينقلون عن من؟ عن فحول العلماء. الثوري قال هذا وهم وغلط، الثوري اللي روى الحديث عن أبي إسحاق قال هذا غلط من من؟ من أبي إسحاق. وشعبة يعني لما اتفق الثوري وشعبة انتهى الأمر، وشعبة قال هذا غلط من أبي إسحاق. هو أبو إسحاق حجة ثقة ثبت، لكنه تغير بإيش؟ بآخرة، وإن كان بعضهم يقول اختلط وهذا لا غير مرضي، كما قال الذهبي هو ثقة حجة، وصحيح أبو إسحاق ثقة حجة، لكن أوثق منه إبراهيم أوثق منه وأفقه، إبراهيم النخعي أفقه منه وأوثق، وأيضا عبد الرحمن أفقه منه وأوثق. فإذا هنا نقول المسألة في الإعلال على أن الخطأ وقع من أبي إسحاق، إزاي؟ مخالفة إبراهيم وعبد الرحمن لأبي إسحاق تثبت وهم أبي إسحاق، الوهم الذي وقع فيه أبو إسحاق بالمخالفة، يبقى إذن المخالفة أوجبت لنا إنكارا نكارة. لذلك أحمد أنكر هذا الحديث، الإمام أحمد أنكر، ليس شاذ عند المتقدمين يسمونه منكرا، دعك هذه مسألة أنا نفصل فيها الآن، لكن هم يقولون الآن أنكر أحمد هذا الحديث، حديث أبي إسحاق الذي قال فيه نام ولم يمس نام، قالوا هذا منكر، هذا منكر. لما؟ لأن أبا إسحاق قد خالفه من هو أوثق منه أقوى منه وصفا وعددا، خالفه من هو أوثق منه، من؟ عبد الرحمن. ومن؟ إبراهيم. فإبراهيم نخي أفقه وأوثق، عبد الرحمن نفس الأمر، لو خالفه إبراهيم وحده لقلنا قدمنا إبراهيم على إيش؟ على أبي إسحاق، لا سيما أن أبا إسحاق قد اختلط بأخر أو تغير بأخرة من أجل السن، تغير بأخرة من أجل السن كما قال الإمام الذهبي. فهؤلاء قالوا نحن نقول بإعلان الحديث، والحديث فيه علة، فنحن نقول بالترجيح لا نقول بالجمع، نقول بالترجيح ولا نقول بإيش؟ بالجمع. فلذلك قالوا نحن نقول صيارفة الحديث، قالوا بإعلان حديث أبي إسحاق وأنه أخطأ فيه ووهم أنه قال نام قبل أن يمس الماء، لا سيما وأن مخرج الحديث إيش؟ واحد غير متعدد. يبقى لو كان مخرج الحديث واحد ما قاله ابن حزم غير وارد في الاحتمالية التي قالها، هذه الاحتمالية التي يقول في بيت من البيوتات والبيت الثاني من البيوتات قلنا له الآن الحديث مخرجه واحد وهو أسأل أسود عن عائشة. ويعضد ذلك أن المسألة على المدار، أبو سلمة روى عن عائشة بنفس النص قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف تعرفونه طبعا، ابن حزم يقول بأنه كان في أكثر من بيت وأكثر من مرة حصل ذلك. قلنا لو أكثر من مرة يبقى تعددت إيش المخارج، تعددت المخارج. لا، المخرج واحد فقط هو الأسود عن من؟ عن عائشة. فلما نظرنا في المخارج الأخرى وجدناها توافق حديث الإيش الأسود، علمنا أن المسألة على هذا الباب. فأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف من الفقهاء السبعة على قول من الأقوال وهم من الثقات الأثبات، قال عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وكان جنبا توضأ، كان جنبا توضأ. وقال أيضا عروة بن الزبير يروى عن خالته حفصة بنت سيرين قالت كانت حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه تقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وكان جنبا كان يتوضأ، كان يتوضأ. الحمد لله، الحمد لله على الغفلة التي فيها الإخوة جميعا لواحد في التوثيق والتشريح جرح. يعني أنا بنقول عروة بن الزبير يروى عن خالته حفصة بنت سيرين، حفصة بنت سيرين خالت عروة بن الزبير ابن الزبير، روى عروة بن الزبير عن خالته من؟ أسماء بنت أبي بكر، وهو ده الصحيح، أسماء بنت أبي بكر خالته، خالته أمه في نفس الوقت. طيب عن عائشة رضي الله عنها يروي عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وكان جنبا يتوضأ، قالت إذا أراد أن ينام أو يأكل كان يتوضأ. وهذا كلام صريح موافق لحديث الأسود عن عائشة، لذلك هذه كانت من المرجحات التي ترجح هذه الرواية عن هذه الرواية. المسلك الصحيح في هذا الباب هو الترجيح، وأن رواية أبي إسحاق فيها خطأ ووهم وقع فيه أبو إسحاق عندما قال قبل أن يمس ماء. الذي يدل لنا على هذا الترجيح في الطبراني أوقعني ربي على حديث صريح عن عائشة رضي الله عنها، حسنه بعض المعاصرين والألباني حسنه أيضا، بأن النبي صلى الله عليه وسلم جامع أهله فنام فلم يمس ماء فضرب على الحائط فتيمم، يعني استعاض عن الوضوء بإيش؟ بالتيمم. فهذه فيها دلالة على حتمية الوضوء، لذلك العلماء اختلفوا في مسألة الوضوء بعد الترجيح على أن الجنم لا ينام حتى يتوضا ولا ياكل حتى يتوضا. طبعا الذين جمعوا قالوا نقول كان اذا اراد ان ياكل يتوضا، قالوا يعني يغسل ايش؟ يغسل يديه، الوضوء ولا معنى غسل يديه. هذا كلام طبعا متكلف وخلاف الظاهر فلا نقول به. الترجيح الصحيح بان حديث ابي اسحاق فيه ضعف ووهم واخطا فيه وغلط ابو اسحاق رحمه الله رضي الله عنه، والصحيح الراجح ان ضبط لنا هذا الحديث عبد الرحمن وايضا ابراهيم عن الاسود عن عائشه رضي الله عنها وارضاه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضا ويغسل ذكر ثم يتوضا. في روايه اخرى قال توضا ثم نم، توضا ثم نم. هذا الذي حدا بالحنابله ورجحه شيخ الاسلام قال بوجوب الوضوء على الجنب ان اراد ان ينام، ان اراد ان ينام الذي جامع امراته ولد في نفسه بعض الضعف من الهمه ما يريد ان يغتسل، قال يجب عليه ان يتوضا، يجب عليه ان يتوضا. وان كنت ادين الله بانه على الاستحباب وليس على الوجوب، لا لا ليس على الوجوب، هو على الاستحباب وليس على الوجوب. والحنابلة يعني استفادوا من هذا الحديث بتخفيف وطئه الجنابه على الانسان، يعني عندما يتوضا بيرفع الجنابه عن هذه الاعضاء على ما قالوا. لكننا نقول الاصل في هذا الباب ترجيح حديث ابي حديث الاسود، حديث عبد الرحمن عن الاسود او ابراهيم النخعي عن الاسود، ويكون الصحيح في ذلك بأن الجنب إن أراد أن ينام إما يجب عليه الوضوء وإما يستحب له الوضوء على الراجح الصحيح في هذا الباب في مختلف الأحاديث. الحديث الثالث الذي لنا لا هو الرواية التي ثبت عنه أنه قال يا قبل أن يمس ماء التسعة. طيب إيش فيها حتى نقول أنه عن جده وأثبت الناس فيه حتى لو خير؟ نعم، حتى لو قلنا لا قالت كان يتوضأ، أصل هذه الروايات كلها عنه قبل الاختلاط. التسعة هؤلاء ضبطوها بنفس هذا الخطأ الذي الوهم الذي وقع فيه. لم يمس ماء، لم يمس ماء، ومع أنه أثبت الناس فيه، لكن الوهم وقع منه هو. الوهم وقع من إسحاق نفسه، يعني المسألة لا يلام فيها إسرائيل. فهمت كده؟ أثبت الناس في إسحاق، لكن هو رواه عنه بهذا الوهم، ولذلك الثوري لما رواها رواها عنه ايش خطأه في ذلك، وشعبة كذلك. ما فهمت؟
نعم.
لا سيب بقى ده دي مسألة تدي وعكة أخرى في المصطلح أنت تدخل فيها، هي مسألة بين المتقدمين والمتأخرين في مسألة هل مطلق المخالفة يكون إنكار، مطلق الانفراد يكون نكارة أم لا، هذه مسألة أخرى لا تدخل في باب آخر، خليك أحسن ما نحن فيه الآن. الحديث الثالث. نعم. ضرب على الحائط. لا، مع وجود الماء استعاض عنه، كما أن الرجل مر على المسلم وهو يتوضأ فتعجل فتيمم ورد عليه قال كرهت أن أذكر الله إلا على طهر. مفهوم؟ الحديث الثالث في ذلك وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات. إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات. هذا حديث متفق عليه. في رواية مسلم قال أولهن بالتراب، جاءتنا رواية أخرى قالت أخرهن بالتراب، في رواية جاءت إحداهن بالتراب. ده إيش الاضطراب اللي احنا فيه؟ التراب يودي إلى الاضطراب. وعندنا رواية في مسلم انفرد بها مسلم، هذا حديث متفق عليه في البخاري ومسلم. عبد الله بن مغفل روى رواية أخرى انفرد بها مسلم قال انسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله كام؟ 8 مرات. قال فاغسله 7 وليعفره 8 بالتراب، وليعفره 8 بالتراب. فهنا أوجب لنا إشكالا، أوجب عند العلماء إشكالا، لأن رواية جاءت فليغسله 7 مرات، الرواية الثانية جاءت فليغسله 8 مرات. هو 7 مرات ولا 8 مرات؟ نهيك على الخلاف العظيم بين العلماء بأن يكفيه مرة، يكفيه 3، 5. عندنا رواية ضعيفة لم تصح من باب زيادة الفائدة، فليغسله 3 أو 5 أو 7. وهذا حديث لم يصح في حال من الأحوال، وإذا اعتل به واحتج به الأحناف والطحاوي طبعا ينازع في هذا الباب، لكن المسألة ليست معهم، الضعف يلوح عندهم في مسألة عدم الغسل 7. عامة خلينا في مسألة أخرى، لأن هذا الباب أنا شرحته في عمدة الأحكام وشرحته في مادة أبي الشجاع في الكلام على غسل النجاسة المغلظة، لأن الكلب نجس ونجازته نجاسة مغلظة، والدلالة على تغليظ نجاسة الكلب هو الغسل 7 مرات في الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم. لكن احنا عندنا إشكال في هذا، احنا بنتعرض لمختلف الحديث. رواية جاءت إحداهن بالتراب، أولهن بالتراب، أخراهن بالتراب، ورواية جاءت 7 ورواية جاءت إيش 8. فماذا نفعل؟ إيش اللي بيحدث هذا؟ كيف نجمع بين الروايتين؟ هل هناك تعارض أم لا؟ الأدب الجم مع حديث النبي أن نقول كل من عند ربنا آمنا به، لابد أن تستسلم، لابد أن تقول ولسان حالي يقول وعجلت إليك ربي لترضى، ومن الوسائل لأن تتعجل إلى الله تعالى ويرضى عنك بها أن تقول أمنت بالله وبما جاء عن الله وعلى مراد الله، وأمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك كطالب علم لابد أن تبحث وتتحقق من وجوه الجمع بين الأدلة. فنقول إخوة الكرام عندنا هنا هذا الأدلة، الحديث الأول 7 مرات، الحديث الثاني 8 مرات. فنقول بأن الحديث الذي قال فيه 7 مرات رجع العلماء في مسالك هذا الباب سلكوا مسلكين، المسلك الأول الجمع والمسلك الثاني الترجيح. أما الترجيح فالحق أنه الأئمة الثلاثة قالوا بالترجيح، هذا قول الشافعية وهي رواية عن أحمد الإمام أيضا مالك، وإن لم يقل بوجوب 7 لكن رجحوا ذلك بأنه يغسل بأن يغسله 7 مرات، يغسله 7 مرات، رجحوا هذه الرواية وقالوا المرجحات أن هذه الرواية متفق عليها بين البخاري وبين مسلم، بين البخاري ومسلم بأنه قال 7 مرات. وأما بالنسبة لرواية 8 مرات هذه الرواية انفرد بها مسلم، واتفاق المحققين بأن ما اجتمع عليه الشيخان يقدم على من فرض به واحد منهما، فانفرد مسلم فقدم ما في الصحيحين. لكن قبل أن نتكلم ونتوسع في هذا الباب، إذا قلنا بأنهم رجحوا، طب ماذا تقولون في إحداهن، أولهن، أخرهن؟ قالوا هذا لا اختلاف فيه، وسلكوا مسلك الجمع، يبقى هم سلكوا مسلك الترجيح بين 7 و8. وأما أولهن، أخرهن، إحداهن، سلكوا مسلك الجمع، قالوا لا معارضة. قلنا كيف لا معارضة؟ قالوا هو قال أولهن أو أخرهن، لأن في رواية جمعت بين اللفظين أولهن أو أخرهن، يبقى قالوا هو المطلوب هو أن تكون واحدة من الغسلات بإيش؟ بالتراب، سواء في الأول أو الآخر. واللي يدلك على ذلك في هذا الجمع أنه جمع بينهما قال أولهن أو أخرهن، وقال في رواية إحداهن. إذا المطلوب هو أن تكون واحدة من الغسلات بإيش؟ بالتتريب بالتراب. فقالوا إذن لا معارضة، لا معارضة بأن يقول أولهن، لكن الشافعي نص ورجح أن تكون الغسلة بالتراب في الأولى. ليش؟ وهذا النظر معه في ذلك، لأنك لو غسلت الثامنة أو السابعة على ما قال ورجح هؤلاء بالسابعة أنهم سبعة، لو غسلت السابعة بالتتريب إيش اللي هيحدث؟ ستحتاج إلى إيش؟ إلى غسلة ثانية وثامنة وتسعة، صحيح ولا لا؟ لكن لو عفرت الأولى بالتراب وجاءت الغسلات السبع على التراب، يبقى إذن صار ناصعا الطبق عندك أو الصحفة، وقد غسلت التراب من الأطباق. الغرض المقصود بأنهم قالوا أولهن بالتراب هي أولى الروايات، مع أنها لا تختلف مع إحداهن ولا أخرهن، هو تخيير، وفي التخيير أن نرجح الأولى من الأخيرة. هذا بالنسبة لمسألة إحداهن أولهن. الذين قالوا بالترجيح رجحوا سبع مرات، وبعض العلماء قالوا لا مخالفة بين سبع مرات وبين ثمان مرات. نحن نجمع، وهؤلاء هم أسعد الناس بالدليلين. كيف ذلك؟ قالوا لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فاغسله سبعا، قال أولهن بالتراب أو آخرهن بالتراب، وفي رواية قال عفروا الثامنة بالتراب. هذه معناها أنه جعل التراب كأنه غسلة من إيش؟ من الغسلات، تارة تكون غسلة وتارة لا تكون غسلة. لو كانت غسلة كأنها غسلة بالماء فضمها لإيش؟ للغسلات. قالوا نحن هناك نقطة اتفاق بيننا. فقال الآخرون وما نقطة الاتفاق؟ وأين نقطة الاتفاق؟ قالوا نقطة الاتفاق أننا اتفقنا على سبع مرات. الخلاف في إيش؟ في الثامنة، صحيح ولا لا؟ يبقى نقطة الاتفاق بيننا أن تغسل الصحفة سبع مرات. نأتي في الثامنة التي فيها المعارضة بيننا وبينكم، قلنا لا اعتراض ولا مخالفة، إذا غسلنا الطبق بالتراب وضعنا التراب عليه، لو عددناها غسلة ضممنا الغسلة مع السبع صارت ثمان مرات، ولو قلنا بأنها ليست بغسلة هو تتريب يبقى ضممنا التتريب تحت الغسلات فبقت الغسلات سبعا كما هي. فهموا الآن المنصوص عليه كم مرة نغسل الصحفة؟ سبع مرات، ده متفق عليه، صحيح ولا لا؟ غسل السبع بالذهب، صحيح ولا لا؟ بماء الذهب آسف، فغسل الذهب بالماء، أي ماء؟ الماء الطهور، الماء المطلق. طيب يبقى غسل الصحفة بسبع مرات بالماء متفق عليه. يبقى لنا مسألة ثامنة، إيش الثامنة؟ هي غسلة ثامنة أم لا؟ نقول نحن وأنتم قد اتفقنا مرة أخرى، بعدما اتفقنا على عدد الغسلات اتفقنا مرة أخرى أنه لابد من وضع التراب، الأشنان لا 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 يجزئ كما قال الفقهاء، التراب. يبقى اتفقنا على وضع التراب. نحن قلنا إن وضعنا التراب إفرادا قبل أي غسل سميناه إيش؟ غسل. فلما سميناه غسلة جمعنا واحد زائد سبعة يعطينا ثمان غسلات لما سميناه غسل. إن أردتم أنتم أن تقولوا ليست بغسلة والغسل لا يكون بالماء والتراب لا يغسل، قلنا طيب سميناه إيش؟ تتريبا، صحيح ولا لا؟ تتريبا. فالتتريب نزل مع الغسلة الأولى صار سبعة، ولهن بإيش؟ بالتراب، ولا مخالفة، ويكون الأمر قد انتهى، ولا خلاف ولا اعتراض ولا معارضة بين الحديثين. مفهوم؟ بفضل الله جل في علاه. إذن وصلنا هنا إلى نهاية الباب في هذا، في الحديث الثلاثة، زيادة وتمام الفائدة. غسل السبع مرات هذا هو الواجب، وإن كان الخلاف الفقهي معروف بين المالكية والحناف والحنابلة والشافعية، لكننا نقول الأصل الصحيح أنه غسل السبع مرات، وليست المسألة مخصوصة بالصحفة أو بالطبق أو بالإناء. لا، قول سلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم ليس تقييدا، قوله غسل إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم ليس تقييدا، هذا على الغالب إن مش ممكن يأتي يشرب الكلب إلا من إيش؟ من إناء، وإلا إحنا ما شفناش الكلاب بتمر على رجال تشرب رجليهم، صحيح ولا لا؟ لكن ممكن قد يأتي الكلب يلحس صح الرجل أو الثوب، فإن كان كذلك فلا بد من سبع مرات وتعفر الثامنة بإيش؟ لا بد، وكل شيء كالإناء، لأن ما في وين ليش التخصيص بالإناء؟ وش العقل هنا؟ نقول بالإناء، وإيش اللفظ هذا على الغالب، خرج مخرج الغالب، لأن الكلب لا يأكل إلا لا يشرب إلا من إيش؟ من الإناء. دعك من هذا. الآن أنا أتكلم، أنت سألت اللفظ، قال إذا ولغ في الإناء، يبقى إذا ولغ في الثياب مرة واحدة مرتين، صحيح ولا لا؟ كمان ولا مرة؟ ليه؟ يغسل مرة ومرتين، صحيح؟ أنت بتقول ذلك. أنا أقول لما فرقت بين الثوب والإناء؟ ذكر الإناء على الغالب، لأن المسألة على الولوغ، هو ولغ هنا ولغ هنا، يعني هو حينجس الإناء يعني ببريقه الأخاص ينجسه، وفلا بد بتغليظ النجاسة ويغسل سبعا، ويأتي على الثوب لا ينجسه نفس النجاسة، يعني هو حنين، الكلب حنين، يبص نجاسته المغلظة على الإناء ويأتي على الثوب لا يجعلها كذلك. دعك من هذا، كلام ضعيف. أنا بتكلم، أنا بسألك كطالب علم، ما الفرق بين هذا وذاك؟ لا فرق. الصحيح الراجح، ولا سيما أن العلة طبيا لما أظهروا مسألة الدودة الشريطية أنه لا بد من التراب، حتى ولو ذلك، ولو لحس الثوب نفس الأمر، لأن اللعاب والكلام على اللعاب، فولوغه وإيش صقره لعابه، فهم؟ هذا هو صلى الله عليه وسلم. لفظ الإناء على الغالب، لأن الكلب لا يمكن أن يأتي وارد ويشرب إلا من إيش؟ من الإناء.
العلم خير منحة حبانا بها الذي علمنا البيانا، العلم نور ساطع لا ينطفي به ينال المرء أسمى شرفي.